إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمواصل إخواني في الله لما سبق ذكره فيما يتعلق بتعيين وتحديد مولده عليه الصلاة والسلام، وكان الكلام فيما يتعلق بالعام الذي ولد فيه، وأنه ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل على أرجح الأقوال وأكثرها رواية، وهي التي دلت عليها الأدلة الصحيحة الصريحة من قوله عليه الصلاة والسلام. وبقي التنبيه على هذه الحادثة، وهي حادثة الفيل التي كان العرب يؤرخون بها في أيامهم السالفة السابقة. فما هذه الحادثة وما الذي جرى فيها؟ أولا نعلم إخواني في الله أن هذه الحادثة، أي حادثة الفيل، بالخلاصة هي عبارة عن غزوة قام بها الأحباش النصارى إلى العرب، وبالأخص إلى بيت الله العتيق لكي يهدموه، فرد الله جل وعلا كيدهم في نحورهم. وهذه الحادثة قد ذكرها ربنا في كتابه، وأشار إليها نبينا صلى الله عليه وسلم في سنته. أما من الكتاب فتلكم السورة العظيمة التي وضحت شيئا من معالم هذه الحادثة، كما قال جل في علاه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وأيضا نبينا عليه الصلاة والسلام أشار إلى هذه الحادثة، فقد ثبت في البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لما خرج في زمن الحديبية إذ براحلته تبرك، أي تبرك في الأرض، فقال الناس: حل حل، وهي لفظة كانت تستخدم إذا بركت الناقة، أي لما يستنهضونها للقيام، فقال الناس: حل حل، فإذا بالناقة ألحت، أي تمادت في المكث وعدم القيام، فقال الناس: خلأت القصواء، فسمعهم نبينا عليه الصلاة والسلام فقال صلوات ربي وسلامه عليه: ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فهذه إشارة إلى قصة الفيل وكيف أنه حبس عن مكة. وثبت أيضا في الصحيحين لما فتح نبينا صلوات ربي وسلامه عليه مكة وخطب في الناس، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. إن الله حبس عن مكة الفيل، وهذا الشاهد أن مكة حبست، أو أن الفيل حبس عن مكة بعدم القيام بهدمها والدخول إلى أهلها، وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وهكذا تتابع العلماء من المؤرخين وأهل السير إلى ذكر أصل القصة وأنها صحيحة، وأشار العلماء إلى بعض الأحداث التي تواتر النقل عنها. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في الجواب الصحيح، قال رحمه الله: وقد تواترت قصة أصحاب الفيل. وقد تواترت، فهذا يدلك على عظم النقل لهذه القصة ولهذه الحادثة العظيمة. قال: وقد تواترت قصة أصحاب الفيل، وأن أصحاب الحبشة النصارى ساروا بجيش عظيم معهم فيل ليهدموا الكعبة لما أهان بعض العرب كنيستهم التي باليمن، فقصدوا إهانة الكعبة وتعظيم كنائسهم، فأرسل الله عليهم طيرا أهلكهم. فالشاهد من هذا النقل والمراد منه أن نعلم أن القصة بجملتها مما تواترت، وما يتعلق بتفاصيلها فنذكر الذي بعض مما ذكره المؤرخون في كتبهم، وهكذا مما ألمح إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه مما تواتر نقله. تبدأ هذه القصة أي حادثة الفيل، نبدأ بالأمر الأعلى، ويذكر العلماء بداية هذه القصة بما كان من أمر ذي نواس. ذو نواس كان ملكا من ملوك اليمن من ملوك حمير، وكان ملكا مشركا كافرا، وهذا ذو نواس هو الذي خد الأخاديد، خد الأخاديد ورمى فيها النصارى، وكانوا قرابة 20,000، وجاء ذكرها في القرآن. لما فعل ذو نواس هذه المذبحة وهذه المجزرة بالنصارى ورماهم في النار والأخدود، فر منهم رجل يقال له دوس ذو ثعلبان. هذا دوس نجا من هذه المجزرة واستغاث بقيصر، بقيصر ملك الشام، يستغيثه في أن ماذا ينقذه وينتقم من ذي نواس وما فعله في قومه النصارى. وكان قيصر نصراني على دين دوس، فكتب إلى النجاشي لكونه أقرب. انظروا، من تأمل أو من كان عنده خلفية في الجغرافيا يعرف أين موقع اليمن وأين موقع الشام وأين موقع الحبشة، فالحبشة أقرب إلى الشام، أقرب إلى اليمن. فقيصر أرسل وراسل النجاشي، لأن النجاشي أيضا نصراني على دين قيصر وقيصر على دين دوس. فقام قيصر وراسل وأرسل إلى النجاشي وهو في أرض الحبشة لكونه أقرب، أنه يستولي على اليمن مباشرة لكماذا؟ لكي يردعهم، لكونه أقرب. فبعث معه أميرين، أرياط وأبرهة، أي أن النجاشي وافق على انتقام من ذي نواس لفعله لهذه المذبحة بالنصارى، فأرسل أميرين إلى بلاد اليمن وهم أرياط وأبرهة. وكان دخول هؤلاء الأمراء على اليمن كان بجيش كثيف، بجيش عظيم، جاسوا خلال الديار وانتقموا من آل حمير وخاصة من ذي نواس وانتزعوا منه الحكم، فكان ذو نواس من آخر ملوك حمير بعدما أخذ ملكه من قبل الحبشة الذين جاءوا من قبل النجاشي وهم أبرهة وأرياط. الحاصل أن أرياط وأبرهة انتقموا من ذي نواس من جيشه وأخذوا بلاد اليمن، ولا تنسون أنهم على دين النصرانية أي أرياط وأبرهة. بعد فترة دب الخلاف بين أرياط وأبرهة، دب الخلاف بينهم لأمر من أمور الدنيا، فتنازع حتى وصل الأمر إلى القتال، إلى القتال والتقاتل، ثم اتفق على المبارزة وكانوا على عقل، فكروا أن إدخال هذه الضغينة، إدخال الجيوش والعدد الكثير من الرجال لا فائدة فيه، قال نتفق أن نتبارز أنا وإياك، الذي ينتصر يكون الجيش تحت طاعته. وتمت المبارزة بين أرياط وأبرهة، وفي الأخير قتل أرياط وانتصر أبرهة لكن مع إصابة، أصيب في هذه المبارزة بإصابة بليغة ثم شفي منها. فكتب النجاشي بلغه الخبر وما وقع في أرض اليمن من التنازع بين أمرائه، تنازعوا وتقاتلوا على الجيش وعلى الدنيا، فبلغ ذلك النجاشي فغضب لهذه الفعلة، فأخذ يلوم أبره على فعله، ولو تجرى على قتل أرياط، يلوم على فعله وتهدده بوطئ أرضه وجز ناصيته، يأخذ مقدمة رأسه إهانة على إهانته، دليل على إهانته وعدم رفعته. فأرسل أبرهة يرققه، أبرهة خاف طبعا، أبرهة لا يملك شيء أمام من قوة النجاشي وهي القوة العظمى في زمنه، فأخذ أبرهة يتودد ويترقق إلى النجاشي، فكان يرسل إليه الهدايا والتحف. وكان من سياسة أبرهة أنه أتى بجراب أي كوعاء، ووضع فيه ترابا من تراب اليمن، ثم جز ناصيته أي قطع مقدمة رأسه، وبعثها إلى النجاشي، وكتب إليه كتابا يقول فيه: ليطأ الملك على هذا الجراب فيبر قسمه، وهذه ناصيتي قد بعثتها إليك. أي الآن ماذا أراد أبرهة؟ الأبرهة الإشكال عنده أن النجاشي قسم أنه سيطأ أرضك أي اليمن، وأنه سيجوز الناصية، فلأن عرف أبرهة أنه لا محالة، لابد أن بما أن الملك قد أقسم ما سيرجع في يمينه، ما سيرجع، سينفذ. ففكر أبرهة بهذه الحيلة، ما هي الحيلة؟ قال سهل، أتى بتراب وأرسله إلى أرض الحبشة وقال: يا ملك فلتطئ التراب، لأنك إذا وطأت تراب اليمن قد بررت بقسمك، لأنك أقسمت أنك ستطئ أرض اليمن وهذا من ترابها، وقال: أما ناصيتي فهذه لك، خذها، ما في داعي تأتي إلى هنا وثم تقص، فهي قد بعثتها إليك. فاتخذ هذه الوسيلة، وكانت هذه الوسيلة مجدية أي نافعة، حيث أن النجاشي أعجب بهذا الفعل، ولهذا سكت وأقر أبرهة على حاله وتركه في بلاد اليمن. ثم إن أبرهة أرسل إلى النجاشي يقوله: إني سأبني لك كنيسة بأرض اليمن لم يبن مثلها. فشرع في بناء كنيسة عظيمة في صنعاء، بناء كنيسة عظيمة في صنعاء، وهو كما قال لم يكن لها نظير من ماذا في بنائها من الكنائس المعروف في زمنهم، وكانت كنيسة رفيعة وعالية جدا، حتى كان العرب يسمونها بالقليس، يسمون هذه الكنيسة بالقليس. وسر هذه التسمية قالوا أن الواحد إذا أراد أن ينظر إلى أعلاها كانت القلنس وتسقط، الذي يوضع في الرأس يسقط لكثرة رفع الرأس، وذاك لدلالة على شدة ماذا رفعها وعلاء جدرانها، فكانت تسمى بالقليس. وكان أبرهة يريد كذلك من هذه الكنيسة أن يصرف العرب عن بيت الله، سمع أن هناك حج يقوم به العرب ويذهبون من كل حدب وصوب ومن قبائل شتى ومن أطراف الجزيرة، يذهبون إلى مكة يعظمون ذاكم البيت، فأراد أبرهة أن يصرف الناس عن حج بيت الله وأن يحج إلى كنيسته ويتوجه إلى كنيسته، وكان ينادي بين الناس بهذا أن الحج يكون إلى ماذا كنيسته، فسمعت العرب بذلك فكره ذلك، وخاص قريش غضبت قريش غضبا شديدا لهذه الفعلة وأنها التعدي لماذا لمحرمات الله ولشعائر الله، فقد كانت الكعبة معظمة عند العرب مع كفرهم ومع جاهليتهم، إلا أنهم كانوا يعظمونها تعظيما شديدا، غضب العرب وخاص قريش من هذا الفعل ومن هذا الهم الذي أراده أبرهة من كنيسته. فقصد وتجرأ بعض الناس، وقيل أنه رجل من بني كنانة، تجرأ أن تسلل حتى دخل إلى هذه الكنيسة وقضى حاجته فيها، بل لطخ قبلته بالعذرة، أي ماذا بهذا الخارج، لطخ القبلة، وهذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام في في هذه الرواية المتواترة أن بعض الناس أهانها، أي بهذه الفعلة، دخل هذا الرجل من بني كنانة ولطخ قبلة الكنيسة بالماذا؟ بالخارج. فرأى السدنة ذلك، فبلغوا أميرهم وملكهم وهو أبرهة، بلغوه بهذه الحادثة وقال له إنما صنع هذا بعض قريش غضبا لبيتهم، يعني هذا ردة فعل، لا يقولون لملك أن العرب غضبوا لبيتهم ولهمك لماذا؟ لصرف الناس عنهم، فانتقموا بأن شوهوا بيتك. فغضب أبرهة وأقسم ليسيرن إلى بيت مكة وليخربنه حجرا حجرا. تحرك أبرهة بهذا القصد وهذا الغرب، وهو أن يهدم بيت الله الحرام، أن يهدم بيت الله الحرام، وأخذ جيشا عظيما كبيرا، يقدر كما يقدر العلماء قدر ب60,000 جندي. طبعا وكان الجند في أرض الحبشة ممن قد علم بالعدة والعتاد وقوة السلاح. وحرك كذلك واصطحب معه أفيال، قيل 9 أفيال وقيل 12 فيلة، وكان أكبر هذه الفيلة قد اصطفاه أبرهة لنفسه، جعله لنفسه. وكان قصده كما يقول العلماء باصطحاب الفيلة أن يهدم الكعبة، وذلك بأن يجعل في أركان الكعبة السلاسل ثم يجعلها في عنق الفيل فيزجر الفيل، فإذا تحرك الفيل تساقطت جدران البيت جملة واحدة، وبهذا ماذا ينتهي البيت عن الوجود. هكذا كان كيده وكان هكذا قصده. ثم تحرك الجيش وسمع العرب بهذا التحرك العظيم من أبرهة، ورأوا أن من أنفسهم وحقا عليهم أن يصدوا هذا الجيش، لكن أن لهم ذلك أن يصدوا هذا الجيش العرمرم الكبير الكثيف بالعدة والعتاد. ذكر أهل السير الروايات والأحداث التاريخية، وإن كان في بعضها ما قال، لكن هذا مما أثر عن أهل التاريخ أن العرب ما سكتوا، وإنما تتابعوا. منهم قام بالترغيب، يرغب الأبرهة بالأموال وماذا بالحلي أن يرجع ويترك البيت لحاله، ومنهم رأى الترهيب بالقتال والمقاومة، لكن لا هذا ولا ذاك استطاعوا أن يردوا أبرهة عن قصده. فمضى أبرهة بجيشه الجرار قدما إلى بيت الله الحرام. وعندما قرب هذا الجيش المعتدي إلى بيت الله جل وعلا، وطبعا قريش عندما سمعت بقرب الجيش تحصن بالجبال وارتفعوا إلى الأعالي، إما خوفا لأنفسهم وإما خوفا لمعرة الجيش. كان العرب وأهل قريش يعتقدون اعتقادا جازما أن من أراد هذا البيت بسوء فإنه لن يبرأ من أذى، وأن الله جل وعلا سينزل نقمته على كل من آذى البيت وكل من تعدى على هذا المكان. فتصاعد الناس من أهل قريش الجبال خوفا من معرة الجيش وما سيصيبه إن تجرأ على هدم البيت أو ماذا أراد به سوءا. لما كان جيش أبرهة بلغ إلى وادي محسر، وهو محل بين منى وبين المزدلفة، إذ بالفيل العظيم إذ به يبرك يبقى في محله يسقط ويجلس. فأراد من يسيسه أن يقيمه فما استطاع، لكن إذا أقيم ووجه إلى جهة غير جهة الكعبة إلى اليمن مثلا هرولة، وإلى تلك جهة تحرك، لكن إذا جيء به إلى جهة الكعبة إذ به يبرك. وجاءت الروايات أن الساس أي من يسوس الفيل حاول بكل قوة، قيل أنه جاء له بمعول ضربوه، قيل بهذا بعصا وبحجارة يرمونه ويغمزونه به عل وعسى أن يقوم ويمشي قدما إزاء الكعبة وباتجاه الكعبة، إلا أن الفيل أبى. وبينهم على هذه الحالة إذ أرسل ربنا جل وعلا طيرا أبابيل، طير أبابيل أي جماعات متتابعة من الطيور، وكانت على عدد عظيم حتى جاء بعض الروايات أن ماذا قد سدت الأفق من كثرتها. فقامت هذه الطيور وكانت معها حجارة، وقيل معها 3 حجارة، حجر في المنقار وحجرين في الأرجل، فكانت ترمي هذه الأحجار على جيش أبرهة، وما تصيب أحدا منهم إلا وهلك، جاء بعض الروايات أن هذه وكانت هذه الحجارة أنها صغيرة، قدروه العلماء، وجاء بعض الروايات أنها كحبات الحمص، وفي رواية كحبات العدس صغيرة، لكن مع صغرها إلا أنها ثقيلة في سقوطها، فكانت تسقط على الواحد منهم فإذا سقطت عليه تدخل من رأسه وتخرج من دبره فيهلك ويسقط. وهكذا كانت يعني ماذا، كانت يعني مجزرة عظيمة لهذا الجيش الجرار، هلكوا عن بكرة أبيهم. طبعا قال العلماء لم يهلك الجيش كلهم بهذه الصورة، بعضهم استطاع أن يفر وبعضهم استطاع أن يفر، لكن هلك في الطريق. وممن استطاع الفرار أبرهة فر ونجا من الهلاك في ساحة المعركة، لكن ابتلاه الله جل وعلا بداء بمرض، وهذا المرض أصيب به أبرهة كان من نتيجته أنه يتساقط أعضاؤه، تتساقط أعضاؤه عضوا تلو عضو، كالأملة ينقطع طرف من صبعه ثم طرف الآخر يتقطع ويزداد ألما وقيحا ودما، حتى بلغ صنعاء إلى مقره وإلى معسكره، بلغ إلى هذا الحال، وهو ماذا أصبح كما قال العلماء كالطائر الصغير الذي ماذا قد انكمش لكثرة ما ذهب من أعضائه، وما هي برهة من الزمن حتى هلك وحتى مات. فجعلهم ربنا جل وعلا كعصف مأكول. فهذه إخوان بالخلاصة، هذه الخلاصة التي كان فيها حادثة الفيل، وكيف أن الله جل وعلا رد كيدهم في نحورهم. وتأتي هنا فوائد وليس المقام لذكر هذه الفوائد، لكن هي مسألة ومنها فائدة. لماذا رد الله جل وعلا كيد النصارى عن العرب؟ هل تعظيما للعرب لعلو أمرهم ولرفعة منزلتهم؟ الجواب لا، لم يكن هذا يعني الفعل وهو رد كيد النصارى لأجل العرب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهو يبين الحكمة من هذه الحادثة، قال رحمه الله: وكان جيران البيت، يعني بالبيت أي بيت الله الكعبة، وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير منهم. أي عندنا ننظر العرب كانوا على الشرك، وأبرهة كان على دين النصارى، ونحن جئنا من باب التفاضل، لا شك أن النصارى أعظم وخير من المشرك، النصراني أفضل وخير من المشرك، فالنصارى من أهل الكتاب. طيب إذا كان كذلك، إذن لماذا ربنا دافع عن العرب وهم أهل شرك ورد النصارى وهم أهل الكتاب؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: وكان جيران البيت مشركين يعبدون الأوثان، ودين النصارى خير منهم، فعلم بذلك أن هذه الآية لم تكن، أي هذه الحادثة لم تكن لأجل جيران البيت حينئذ، بل كانت لأجل البيت، أي تعظيم للبيت نفسه ليس لأهل قريش. قال: بل كانت لأجل البيت أو لأجل النبي صلى الله عليه وسلم الذي ولد في ذلك العام عند البيت، أو لمجموعهما، أي لعل الحكمة من هذه الحادثة تعظيما للبيت وتعظيما لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: أو لمجموعهما، وأي ذلك كان فهو من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وهكذا مثله قال، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى عندما أورد هذه المسألة في تفسيره، عرج على هذه الفائدة فقال رحمه الله تعالى: قال: ولسان حال القدر يقول: لم ننصركم يا معشر قريش على الحبشة لخيرتكم عليهم، ولكن صيانة للبيت العتيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمي محمد صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء. فهذه الخلاصة إخواني في الله، أن نعلم أن هذه الحادثة لم تكن من أجل العرب أو من أجل قريش، لا، وإنما لك تعظيما لبيت الله المعظم. ولنعلم جميع إخواني في الله أن حفظ الله ماذا؟ حفظ الله سيكون في حفظ هذا البيت، لكن بشرط، متى ما حافظ الناس على هذا البيت أعطوه حقه وقدره من الإجلال والتعظيم، فإن الناس متى ما حافظوا عليه فإن الله جل وعلا سيحتفظ به، لكن متى ما تغيرت الأمور ومتى أن الناس ولوا أدبارهم عن بيت الله الحرام بإذلاله وإهانته وتحقيره وعدم إعطائه حقه وقدره، فحينها سيرسل ربنا جل وعلا الأحباش مرة أخرى إلى الكعبة، لكن في تلك الحالة سيكسرونها ويخربونها حجرا حجرا. ثبت في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة، يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة. والحديث رواه مسلم. وهذا الرجل المسمى بذي السويقتين قال علماء سمي بهذا الاسم، قالوا لصغر ساقيه، رجل يأتي من الحبشة لكن ماذا سيستحلها، وذلك بعدما تستحلها العرب. ويثبت في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: ولن يستحل البيت إلا أهله، فإذا استحلوه فلا يسأل عن هلكة العرب، ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا. متى هذا؟ إذا قام الناس واستحلوا البيت بأهانته وإذلاله. وأيضا ثبت في مسند الإمام أحمد، والحديث أورده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة، قال عليه الصلاة والسلام: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة ويسلبها حليها ويجردها من كسوتها، ولكأني أنظر إليه أصيلعا أفيدعا يضرب بمسحاته ومعوله. وهذه آية من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام عن هدم الكعبة في آخر الزمان، لكن متى؟ إذا استحلها الناس، لما كان العرب يعظمون الكعبة وكانت بشارة لنزول النبي عليه الصلاة والسلام عظمها وماذا حفظها ربنا جل وعلا، لكن إذا جاء الزمان وسيأتي هذا الزمان، لكن متى؟ متى ما استحل الناس الكعبة، فحينها لا بقاء لها في المعمورة ولا فائدة لها في الوجود إذا لم يعظمها الناس، فحينها سيرسل ربنا جل وعلا الأحباش مرة أخرى لتكسيرها وتخريبها. أشهد إخواني من هذه الحادثة أنها حادثة عظيمة جدا في أرض الجزيرة، ولهذا جعلها العرب تاريخا يؤرخون بها. والفائدة الأخرى أن نعلم أن هذه الحادثة في نفس العام ولد نبينا صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقول العلماء: ولد رسول الله عام الفيل، هو هذا العام الذي وقعت فيه هذه الحادثة. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.